بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلاً بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه زين كل ملاء. أيها الإخوة والأخوات، في بداية هذه اللقاءات أشكر ربي سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فنعم ربي علينا لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد، ولن يبلغ الشاكرون مقدار شكرها مهما اجتهدوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الكثير ورضي منا بالقليل سبحانه وتعالى، فأشكر ربي على نعمه، ومنها نعمة الالتقاء بالإخوة والأخوات في هذا الجامع المبارك، جامع السلف الصالح في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله وحفظ ولاة أمرها، ويسر أمر شعبها، وزادها لحمة ومحبة وخيرًا وبركةً وقوة. ثم أشكر دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعلى رأسها أخي سعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، على عنايتها بكل ما ينفع الناس في هذه الأمارة، في هذه الإمارة، وما يتعلق بنشر العلم ودعمه. وأسأل الله عز وجل أن يزيد هذه الدائرة خيراً وبركةً وتوفيقاً، وأن يجزي سعادة الشيخ صقر القاسمي خير الجزاء على عنايته بهذه الدائرة ولطفه مع الدعاة والوعاظ الذين هم أساس الخير، وهم مفتاح الخير في البلد، وعلى عنايته بطلاب العلم. ثم أشكركم جميعاً على حضوركم وعنايتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم لا يخفى عليكم معاشر الأحبة أن العلم زين لأهله، خير للأمة، وأن من أراد الخير لأمته والعزة لأمته لا بد أن يعتني بتحصيل العلم وفهمه وبذله. ولست هنا لأتكلم عن فضل العلم، وقد تكلمت عن هذا مرارا، لكني أنبه الإخوة إلى أن العلم ثقيل، وأن العلم يحتاج إلى صبر، فالعلم لا يناله ملول ولا يناله متعجل، بل لا بد من الصبر والأناة والتحمل. وهذا العلم لا يحصل بحضور الأجساد فقط، وإنما لا بد من قلوب حاضرة مصغية سامعة فاهمة مدركة حتى يحصل العلم وينتفع به. ثم إن العلم كالنهر لا يقف في مكان معين، بل ينتقل، ويسمع الإنسان العلم وينقله إلى غيره، وهكذا في سلسلة من نور. وإنني قبل أن نبدأ الحديث عن المعاملات المالية ومسائلها المعاصرة، أحب أن أذكر إخوتي بنعمة الله عز وجل علينا باتحاد ولاة أمرنا في بلداننا، واجتماع كلمتهم وحرصهم على الحلم والحزم. وقد تنبه ولاة أمرنا إلى أن الحركات الفكرية الحزبية السياسية التي تتلبس زوراً بلباس التدين وبحجة نصر الدين أنها حركات تمددية وليست حركات قارة، بل هذه الحركات تنشر الظلم على كل من خالفها في البلد التي هي فيه، وتسعى لأن تمد فكرها إلى البلدان الأخرى. وولاة الأمر كعادتهم تعاملوا مع هذه الأمور بحكمة وأناه وحلم، حتى ظن من لا يعرفهم أن هذا عجز أو أنها غفلة أو أنهم لا يفهمون. فلما رأى ولاة الأمر ما يحصل لإخواننا في اليمن من ظلم وبغي وعدوان وسعي لمد هذا الظلم إلى بلدان المسلمين الأخرى، وقفوا بحزم. فكان هذا الموقف المشرف لولاة الأمر فيما سمي بعاصفة الحزم. وهذا الأمر فيما نعلمه، أعني فيما نقوله عن علم لا عن عاطفة ولا عن غير ذلك، وفيما نعتقده من الجهاد في سبيل الله الذي يراد به دحر الشر ونصر الخير. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله، وأن يكسر أهل الباطل ويكفي شرهم. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الدعاء لولاة أمرنا في هذا الأمر، وأن الدعاء لجنودنا في هذا الأمر هو من الجهاد في سبيل الله. فنحن نجاهد في سبيل الله بالدعاء لهؤلاء المجاهدين أن يمكنهم الله عز وجل من عدوهم، وأن يحفظهم ويعيدهم إلى أهلهم منصورين أعزة. كما أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيده إلى الحق، وأن يوفق طلاب العلم إلى القيام بواجبهم بالبيان والتوضيح وإظهار الحقيقة القطعية، وهي أن الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أن تعود إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجها وتدينها، فتكون على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وتدينا وإعمالا للأصول الشرعية. وواجب طلاب العلم أن يبينوا للناس هذا بأسلوب طيب يجذب الناس إلى الحق ولا يطرد الناس عن الحق. فإن طالب العلم إنما يريد أن يدل الناس على الحق بالحق، فهذا هدفه، وهذا الذي ينبغي أن يكون مقصدا له. فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في هذا الأمر. أيها الإخوة، من المعلوم أن ديننا الإسلامي دين شامل كامل، ليس عبادة في المساجد فقط، بل جاءنا بكل خير أجمله وفصله، وحذرنا من كل شر بالتفصيل والإجمال. ومن عموم ديننا وشموله أنه ضبط للناس ما يتعلق بمعاملتهم فيما بينهم، وهو ما عرف عند الفقهاء بقسم المعاملات. ومن معاملتهم فيما بينهم المعاملات المالية، وهي أكثر المعاملات وأعظمها تأثيراً في حياة الناس. ولا شك أن المسلم ينبغي عليه أن يتعلم أحكام المعاملات المالية، ويتعين عليه أن يتعلم أحكام المعاملة التي يريد أن يدخل فيها. فالمعاملة التي يريد أن يدخل فيها الإنسان يجب عليه عيناً أن يتعلم أحكامها، لأن هذا من طلب العلم المتعين. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يهتمون بأن يتعلم أهل الأسواق أحكام الأموال. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتفقد السوق ويقيم من لا يعرف الحلال والحرام ويخرجه منه حتى لا يدخل الحرام على المسلمين. وذكر في كتب التاريخ أن من وظائف المحتسبين أنهم كانوا يمرون بالأسواق ويسألون التجار عن الحلال والحرام في المعاملات، فمن كان يعرف هذا تركوه فيها، ومن كان لا يعرف هذا أخرجوه من السوق حتى يتعلم، وذلك لعظيم أثر تعلم أحكام المعاملات المالية في الناس. ويعظم هذا الأمر في زماننا حيث كثر تعامل الناس بالمال أخذاً وإعطاءً، وتنوعت الصور، وانفتح الاقتصاد الإسلامي على الاقتصاد الغربي، فكان لابد من العناية ببيان فقه أحكام المعاملات المالية المعاصرة، وهو ما تنبهت له دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وطلبت أن نقيم هذه الدورات التي قسمناها إلى 3 أقسام. فكان القسم الأول في الأصول التي يقوم عليها فقه المعاملات المالية لا سيما البيوع، وكان القسم الثاني في أهم أصل تقوم عليه المعاملات المالية المعاصرة المحرمة، ألا وهو الربا، حيث لا تكاد تجد معاملة مالية معاصرة محرمة إلا وفيها شيء من الربا. ثم كانت هذه الدورة الثالثة في هذا القسم الثالث عن بسط المسائل المالية المعاصرة. ونعني بالمسائل المالية المعاصرة أيها الإخوة والأخوات المعاملات المالية المتعلقة بالمال التي يكثر وقوعها في زماننا، سواء كانت قديمة لكن تجددت لها صور، أو كانت جديدة. فبعض المعاملات يا إخوة قديم وتكلم عنها الفقهاء، لكنه يكثر في زماننا اليوم وتجددت له صور، مثل بيع التقسيط، البيع بالأجل على أنجم، معاملة قديمة ولكنها توجد في عصرنا بصور جديدة، فهذه من المعاملات المالية المعاصرة التي نعنيها في كلامنا هنا. وهناك مسائل مالية معاملات مالية استجدت في زماننا ووجدت في زماننا، كبعض معاملات البنوك التي سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن فقه المعاملات المالية فقه دقيق يحتاجه الناس، إذ لا يكاد يوجد إنسان اليوم لا يتعامل بهذه المعاملات المالية المعاصرة بصورة من الصور. والناظر في المعاملات المالية المعاصرة لابد أن يتحلى بأمور يا إخوة. الفتوى في المعاملات المالية المعاصرة والنظر في المعاملات المالية المعاصرة لا ينبغي أن يكون مطروحاً لكل أحد، لأن فقه هذه المعاملات فقه دقيق، والناظر في المعاملات المالية المعاصرة لابد أن يتحلى بأمور. الأمر الأول تقوى الله وشدة الخوف من الله. فإن الناظر في المعاملات المالية ينظر في باب عظيم من باب الشهوات، ألا وهو المال. والمال تتعلق به النفوس تعلقا شديدا، وقد يخشى على الناظر في المعاملات المالية أن ينظر إلى ما يريده الناس، وإلى قلوب الناس، وإلى اكتساب محبة الناس بأن يخرج لهم تصرفاتهم المالية على تخريجات شرعية ولو بتعسف. بعض الناس قد يخشى أن يقول هذه المعاملة حرام فيخسر قلوب الناس، وقد تتزخرف له الدنيا في هذا الباب. وأنا أضرب لكم يا إخوة مثالين وقع لي أنا لأقرب لكم مدى حاجة الناظر في المعاملات المالية إلى تقوى الله وتعظيم خوف الله في قلبه. جاءني أحد التجار يسأل عن معاملة مالية، فذكر لي المسألة فدرستها بتمعن، ووجدت فيها أسبابا عدة للقول بتحريمها، فقلت له يا أخي هذه المعاملة حرام لوجوه، وذكرت له ما فيها. فقال لي يا شيخ أنت تتكلم عن 70 مليون ريال، حوالي 70 مليون درهم، يعني أنت ترى ما تتكلم في 1000 ولا في 2000، هذه معاملة فيها 70 مليون. فقلت له يا أخي إن الحكم الشرعي يتعلق بسببه، ولا فرق بين ريال و100 مليون، فمتى ما وجد السبب المحرم كان هذا حراما. قال لكن يا شيخ يمكن تبحث عن مخرج هذه 70 مليون. فقلت له والله إن ربحك لهذا المبلغ لو كان حلالا من أحب الأشياء لي، لكني والله لا أرضى أن أكون سببا في أن يدخل عليك شيء قليل حرام. والمثال الثاني، جاءني 4 من الإخوة يسألون عن سمسرة في معاملة مالية كبرى. لكم أن تتصوروا يا إخوة أن سمسرتها تقرب من 200 مليون ريال سعودي، السمسرة فقط تقرب من مبلغ 200 مليون ريال. وقالوا لي إن المشايخ أحالوهم إلي، فعرضوا علي المعاملة فوجدتها تنضح حراما من كل جهة. فقلت لهم يا إخوة هذا حرام لكذا وكذا وكذا، وأنا على يقين أنكم تعرفون أنه حرام لأن الحرمة فيها واضحة. قالوا يا شيخ ادرس المسألة لعلك تجد وجها. قلت أدرس المسألة، أعدت النظر فيها، درستها، قلت لهم والله يا إخوة لا أجد لها وجها في الحلم بوجه من الوجوه. فماذا قال؟ قال لي أحدهم، قال لي يا شيخ ما رأيك أن ندخلك معنا؟ واجتهد لعلك تجد وجها شرعيا. يعني حوالي 40 مليون.
صفقة طيبة.
فقلت له: يا أخي، لو رضيت أن أدخل معكم ثم أفتيكم لما جاز لكم أن تأخذوا بفتوى. فالذي ينظر في الأموال اليوم لابد أن يعظم في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يتعاملون بمبالغ باهظة، فإذا لم يكن مقدما خوف الله عز وجل قد تزل به القدم والعياذ بالله. الأمر الثاني أن يكون عالما بأدلة المعاملات المالية من الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما وكيف تخرج المسائل عليهما، كيف تخرج المسائل عليها على الأدلة. ويكون هذا يا إخوة بإدامة النظر في كتب الفقهاء المعتمدة، يكثر من القراءة في باب المعاملات، كذلك يكون بالنظر في كتب العلماء الذين عرفوا بفقه الدليل كابن عبد البر والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر رحم الله الجميع، حتى تكون عنده مكنة في فقه هذه الأدلة. والأمر الثالث أن يكون عالما بأصول المباحات في المعاملات المالية وكيف يخرج عليها، وبأصول المعاملات المحرمة في المعاملات المالية وكيف يخرج عليها. وهذا ما تكلمنا عنه في الدورتين السابقتين. وألخص هذه الأصول في الحقيقة في نقاط يسيرة جدا يمكن حفظها. النقطة الأولى أن الأصل في المعاملات المالية الإباحة والتوسيع، أن الأصل في المعاملات المالية الإباحة والتوسيع، وقد تقدم بسط هذا الأصل وبيان أدلته. النقطة الثانية أن ما حرمه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاملات المالية وما يقاس عليه مما يستجد ويشترك معه في العلة مع عدم الفارق المؤثر، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحله بحجة أن الأصل في المعاملات الإباحة. بعض الناس الآن يأتي إلى معاملة دل الدليل على تحريمها فيحاول أن يبيحها بحجة أن الأصل في المعاملات الإباحة. نقول: لا، الأصل المجمع عليه أن ما حرمه الله في كتابه من المعاملات أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو دل القياس الصحيح على تحريمه، لا يجوز لأحد أن يجوزه أو يحله. والنقطة الثالثة أن المحرم في المعاملات المالية يعود إلى أمرين: كل محرم في المعاملات المالية أو من المعاملات المالية يعود إلى أمرين. الأمر الأول وجود الظلم، وجود الظلم فيه، فإذا وجد الظلم اقتضى التحريم، كالربا فالربا يوجد فيه الظلم، وكالميسر فالميسر فيه الظلم. والأمر الثاني وجود ما يؤدي إلى النزاع غالباً، وجود ما يؤدي إلى النزاع غالباً. فإذا وجد في المعاملة ما يؤدي إلى النزاع في الغالب فإن هذه المعاملة تكون محرمة شرعاً، كوجود الغرر. وجود الغرر يؤدي إلى النزاع غالباً، ومنه وجود الجهالة. يعني مثلاً أتيت بعامل إلى البيت ليصلح لك شيئاً، يصلح لك ماسورة مياه، كهرباء أو غير ذلك، وقلت له أصلح لي هذا كذا، قال طيب، قلت له بكم؟ قال ما نختلف، قال ما نختلف، ولا يوجد عرف، ولا يوجد عرف. في الغالب إذا أتم إصلاح هذا الشيء وقلت له بكم، لربما قال لك قل أنت الذي تأتي به طيب، فتقول له مثلا 10، يقول لا لا يا شيخ حرام عليك، هذه 100. طيب أنت الآن تقول ما نختلف، قال لا هذا جهدي وعملي، 100 يا أخي، هذا يكفيه 10، قال لا 100. يؤدي إلى النزاع غالبا، لأن الأجرة كانت مجهولة. لكن لو اتفقتما على الأجرة في بداية العمل لا يؤدي إلى النزاع، أو كانت الأجرة معلومة بالعرف لا يؤدي هذا إلى النزاع. إذن وجود الجهالة يؤدي إلى النزاع غالبا، كذلك عدم الملك، عدم الملك يؤدي إلى النزاع غالبا، فهنا تكون المعاملة محرمة. إذن يا إخوة هذه نقطة مهمة جدا، المعاملات المالية المحرمة يعود تحريمها إلى أمرين، أحد أمرين. الأمر الأول وجود الظلم، وجود الظلم، والشريعة تمنع الظلم، أو وجود ما يؤدي إلى النزاع غالبا، والشريعة سدت باب النزاع الغالب في المعاملات. فلا بد من أن يضبط الناظر في المعاملات المالية هذه الأصول معرفة وتطبيقا. والأمر الرابع أن يكون عالما بمقاصد الشريعة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة وأعملها العلماء، فإن مقاصد الشريعة تؤثر في فقه المعاملات، تؤثر في فقه المعاملات. قد ينظر الناظر إلى صورة المسألة فلا يظهر له فيها شيء، لكن إذا نظر إلى مقاصد الشريعة يتغير رأيه. وأعطيكم مثالا في غير المعاملات المالية، مثلا النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق هذه معاملة متعلقة بالأنكحة. ما هو النكاح بنية الطلاق؟ أن ينكح الرجل المرأة وهو واضع في قلبه أنه يطلقها بعد مدة، مثال ذلك: شخص سافر إلى أوروبا في الإجازة الصيفية فتزوج امرأة من ذلك البلد زواجا شرعيا في ظاهره مكتمل الشروط والأركان، غير أنه في قلبه عازم على أنه يطلقها في آخر الإجازة. الناظر إلى الصورة يقول هذا جائز، لا يوجد مانع، الشروط موجودة والأركان قائمة. ولهذا جمهور العلماء على الجواز، لكن الناظر إلى مقاصد الشريعة يدرك أن هذه الصورة لا تجوز. لماذا؟ لأن مقاصد الشريعة من أهمها أن تكون قلوب المسلمين واحدة، بأن يحب المسلم ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن المسلم لا يرضى هذا لبنته، ولا يرضى هذا لأخته أبدا، أن يتزوجها رجل وهو ينوي أن يطلقها. هذه نقطة في مقاصد الشريعة. النقطة الثانية: أن من أعظم مقاصد الشريعة منع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن في هذا العقد إضراراً بالمرأة، لأنه قد يتزوجها وهي بكر، والمسكينة تظن أنه يريدها زوجة وهو يريد أن يطلقها، ثم بعد مضي المدة يطلقها فتكون ثيبا، ولا شك أن الثيب ليست كالبكر. من مقاصد الشريعة منع الغش، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع حرم الغش في صبر الطعام وقال من غش فليس منا، فكيف بالغش في الأعراض؟ يغش ولي المرأة ويغش المرأة. من مقاصد الشريعة تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ومثل هذا العقد فيه مفاسد كثيرة جدا، منها ومن أهمها وقد وجدنا هذا: جرأة الناس على تغطية الحرام بهذا الغطاء. فقد وقفت على بعض من ظاهرهم الصلاح استعملوا فتاوى العلماء في جواز هذا بالذهاب إلى بعض البلدان والزواج لمرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات في خلال شهر، يذهب ويأخذ المرأة باسم النكاح بنية الطلاق لمدة أسبوع ثم يطلقها، والمهر قليل، ثم يأخذ ثانية ثم يأخذ ثالثة ثم يأخذ رابعة. ولذلك السماسرة في بعض البلدان أصبحوا يعرفون هذا، فإذا جاء الشخص في المطار إذا رأوا عليه سماء الفسق وكذا قالوا له عندنا بنات، وإذا رأوا عليه سيما فيها خيط قالوا عندها زواج بنية الطلاق، مع أنهم إذا قالوا هذا صار متعة. فهنا يا إخوة، ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول بجواز النكاح بنية الطلاق، ثم نبه على أن هذا إنما يجوز لمن ابتلي وليس الذي يسافر ليتزوج. كان يقول رحمه الله: إذا ذهب إلى بلاد مثلا أوروبية بقصد صحيح كعلاج أو طلب علم وطالت المدة وخاف على نفسه الفتنة وهو لا يستطيع أن يتزوج زواجا دائما، له أن يتزوج بنية الطلاق. ثم راجعته في هذا مرة في المدينة وقلت إن مفاسد هذه الأمور عظيمة، فالشيخ قال: نعم هذه المفاسد موجودة وننظر إن شاء الله. ولم أكلم الشيخ بعدها لأن كانت آخر رحلة له إلى المدينة، ثم مرض توفي رحمه الله رحمة واسعة. فأنا أريد فقط هنا أن أصور لكم يا إخوة الفرق بين النظر الفقهي المجرد والنظر إلى مقاصد الشريعة، كيف تؤثر في نظر الإنسان إلى الحكم. إذن الناظر في المعاملات المالية لا بد أن يكون عارفاً بمقاصد الشريعة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة وفهمها علماء الأمة. وخامس الأمور أن يكون عالماً بواقع المسألة المالية المعاصرة، أن يكون عالماً بواقع المسألة المالية المعاصرة ومتصوراً لها تصوراً صحيحاً، وأن يكون قادراً على تكييفها تكييفاً سليماً. لا بد يا إخوة من أن يكون الناظر في المسائل المالية المعاصرة متصوراً للمسألة مدركاً لحقيقتها، لا يكتفي بالاسم، فإن كثيراً من المعاملات المالية المعاصرة اليوم تسمى بأسماء صحيحة لكن واقعها ليس كذلك. ورأيت بعض المشايخ مثلاً لعدم اهتمامهم بالمسائل المالية المعاصرة يأتيه السائل فيسأله: يا شيخ ما حكم كذا؟ فيقول: إن كان فيها ربا فهي حرام. هو يعرف أنه إن كان فيها ربا فهي حرام، يريد أن يعرف ما حكم هذه المسألة. فلا بد من أن يكون الناظر في المسألة المالية المعاصرة عالما بواقعها متصورا لها تصورا صحيحا ومكيفا لها من الناحية الفقهية تكييفا سليما، وإلا لم يفد في نظره بل قد يضر. وسادس الأمور أن يكون مطلعا على قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعتبرة في المعاملات المالية المعاصرة، أن يكون مطلعاً على قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعتبرة كهيئة كبار العلماء في السعودية في المعاملات المالية المعاصرة. لماذا؟ لأن قرارات المجامع نتيجة اجتهاد جماعي تقدم فيها أبحاث ويدرسها العلماء ويصدرون القرارات، فلا يجوز إغفالها ولا تركها، بل لا بد من النظر فيها ومعرفتها ودراسة ما جاء فيها. وسابع الأمور أن يكون عالماً ومدركاً أن الواجب عليه أن يبين الحكم الشرعي وأن يكشفه للناس، فهو مبين لا مالك، فالمفتي لا يملك الحكم يتصرف فيه كيف يشاء، وإنما هو كاشف للحكم، فلا يجوز له أن يخضعه لرغباته ولا لرغبات الدولة ولا لرغبات الناس، وإنما يخضعه للتحقيق العلمي والنظر العلمي الصحيح. وثامن الأمور وآخرها أن يتيقن أن ما دل الدليل الصحيح على منعه لا خير للناس فيه ولا خير للدولة فيه، وإنما فيه الشر والضر العاجل والآجل. فإذا قام الدليل عنده على التحريم وجب عليه أن يبين الحرمة إبراءً للذمة ونصحاً للأمة. لماذا أقول هذا؟ لأن هناك صيحات اقتصادية من بعض الذين يتعاملون بالاقتصاد الإسلامي تخضع للواقع وتقول إن هذه المعاملات وإن دل الدليل على تحريمها إلا أن الأمة بحاجة إليها لكي يقوى اقتصادها ولكي تكون في مقدمة الأمم في القوة الاقتصادية، وهذا والله غير صحيح لا من جهة الأصل ولا من جهة الواقع. فالأصل أن الأمة تتبع الدليل، وأما الواقع فوالله ثم والله ما حرم الله علينا شيئا إلا وفيه مفسدة غالبة أو خالصة. فإذا تبين لنا بالأدلة أن الله حرم هذه المعاملة فلنتيقن أن هذه المعاملة لا خير فيها، وأن الخير فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور أيها الإخوة أذكرها لكم لأمرين: الأمر الأول أن لا نتساهل نحن طلاب العلم في الإفتاء في المعاملات المالية المعاصرة، والتساهل يقع من طرفين: طرف يميل إلى الاحتياط والتشكك في الواقع بدون علم، فإذا عرضت عليه مسألة مالية معاصرة قال حرام. لماذا هي حرام؟ قال احتياط، أو أن اقتصاد اليوم لا يمكن يأتي منه إلا شر، وهذا لا يجوز وإن كانت النية حسنة. وطرف يميل إلى التوسعة بغير علم، والتيسير غير المنضبط الذي لا ينبني على علم، فإذا عرضت عليه مسألة قال الأصل الجواز ويجوز ولا بد أن نوسع على الأمة، وهذا أيضا غلط. ولا يفتي الإنسان في المعاملات المالية المعاصرة إلا إذا حصل الأسباب التي تجعله قادرا على الفتية، وهي الأمور التي ذكرناها. والأمر الثاني أن نسعى لتحصيل هذه الأمور، وندرس المسائل المالية المعاصرة دراسة علمية صحيحة حتى نستطيع أن نفتي الناس فتوى صحيحة ونغنيهم عن المتساهلين من الطرفين. وهذا يرفع الهمة في طلبنا العلم بفقه المعاملات المالية المعاصرة. لعلنا أيها الإخوة نقف عند هذه النقطة من أجل أن يستعد الإخوة لصلاة المغرب، لأن اتفقنا مع الإخوة أن في كل يوم إن شاء الله نقف قبل 10 دقائق من الأذان تقريبا، من أجل أن يستعد الإخوة للصلاة. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سنجلس 3 مجالس، المجلس الأول من الساعة 5 عصرا، اليوم تأخرنا لأننا نفتتح الدورة من الساعة 5 عصرا إلى 6:35، ثم المجلس الثاني بين المغرب والعشاء، وهذان المجلسان في المادة العلمية، ثم نجلس مجلسا ثالثا بعد صلاة العشاء، وهذا المجلس للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، ويكون جلوسنا فيه بحسب النشاط، بحسب نشاط المتكلم ونشاط السامعين، فلا بد من النظر إلى الأمرين، والله أعلم.